على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا بقراءته من مصنف الإمام ابن أبي شيبة في لقائنا 16.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى في المسعى الخفين كيف هو. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن الحفص عن الشعبي قال سألوه عن المسعى الخفين فقال هكذا، وأمر يديه إلى أسفل.
عند الإمام أحمد وأبي حنيفة أنه يمسح ظاهر الخف دون أسفله ودون عقبه، وعند مالك والشافعي أنه يمسح أعلى الخف وأسفله.
حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم أنهما قالا في المسح على الخفين هكذا، ووصف المسح إلى فوق أصابعهما. حدثنا جرير عن حصين عن الشعبي قال يمسحهما من ظاهر قدميه إلى أطراف أصابعه. حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي قال المسح على الخفين هكذا، وأمر يديه من ظهر قدميه إلى أطراف خفيه. حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن حسن قال المسح على الخفين خطا بالأصابع. حدثنا مخلد ابن يزيد وكان ثقة عن سعيد بن عبد العزيز قال سألت الزهري عن المسح على الخفين فقال بيديه هكذا، وأمر أصابعه من مقدم رجله إلى فوقها. من كان لا يرى المسح. حدثنا هشيم قال أنبأنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما.
ظاهر الإسناد صحته.
حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال خرج مجاهد وأصحاب له فيهم عبده ابن أبي لبابة قال خرجوا حجاجا فكان عبدة يؤمهم في الصلاة، قال فبرز ذات يوم لحاجته فأبطأ عليهم، فلما جاء قاله مجاهد ما حبسك؟ قال إنما قضيت حاجتي ثم توضأت ومسحت على خفي. فقال له مجاهد تقدم فصل بنا فما أدري ما حسب صلاتك. حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي سبق الكتاب الخفين.
عن جعفر عن أبيه محمد بن علي قال قال علي، هذا منقطع.
حدثنا علي بن مسهر عن عثمان بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال سبق الكتاب الخفين.
هذا قد أنكر العطاء على عكرمة هذا الحديث.
حدثنا ابن علي عن روح بن القاسم عن طاووس عن أبيه قال قال ابن عباس لو قالوا ذلك في السفر والبرد الشديد.
صحيح الإسناد ابن عباس.
حدثنا ابن فضيل عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس ما أبالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهري أو مسحت على ظهري بختي هذا.
بختي شوف آخر الجملة
بختي عندي بياء إنشي
بختي
هشيم عن القاسم ابن أبي أيوب قال رآني سعيد بن جبير.
عندك أيوب بن أبي خطأ. نعم.
هشيم عن القاسم ابن أبي أيوب قال رآني سعيد بن جبير وأنا أمسح على خفين لي أبيضين، قال فقال لي ما تفسد خفيك. حدث ابن إدريس عن فطر قال قلت لعطاء إن عكرمة يقول قال ابن عباس سبق الكتاب الخفين، فقال عطاء كذب عكرمة أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما.
هذا الذي ذكرته قبل قليل، فطر بن خليفة صدوق وبقية بسناده ثقات الخبر صحيح.
حدثنا يونس بن محمد قال أنبأنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا إسماعيل بن سمية قال حدثني أبو رزين قال قال أبو هريرة ما أباري على ظهري خفي مسحت أو على ظهري حمار.
صحيح الإسناد إلى أبي هريرة.
حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا شعبة عن أبي بكر ابن حفص قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة قالت لأن أحزهما أو أحز أصابعي بالسكين أحب إلي من أن أمسح عليهما.
صحيح الإسناد إلى عائشة.
حدثنا جرير عن حصين عن الشعبي قال المسح الخفين مرة.
جرير هو ابن عبد الحميد من الرجل من الأئمة الثقات.
جرير وجرير
جرير ابن عبد الحميد
أنا بالضم
خطأ جرير بفتح الجيم وكسر الراء.
حدثنا أبو سامع عن أشعث عن الحسن قال يمسح على الخفين مسحة واحدة. حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن سليمان قال رأيت إبراهيم توضأ ومسح على خفيه مرة واحدة. حدثنا الحنفي عن أبي عامر الخزاز قال حدثنا حسن عن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالا ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الخفين.
رواية الحسن عن المغيرة منقطعة وأبو عامر الخزاز ضعيف هذا ضعيف منقطع.
في الرجل يمسح على خفيه ثم يخلعهما.
عند الشافعي وأحمد رواية أنه يبطل وضوءه بذلك وعند أبي حنيفة يقول يجزئه أن يغسل قدميه ورواية عن أحمد. ولعل مبنى الخلاف هو في اعتبار الموالاة هل هي ركن في الوضوء أو لا لعل القول الأول إبطال الوضوء أرجح.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن يزيد الدالاني عن يحيى بن إسحاق بن طلحة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له أن ينزع خفيه قال يغسل قدميه.
دالاني صدوق فالخبر حسن.
حدثنا هشيم عن زكريا ابن أبي العتيك عن الشعبي قال يغسل قدميه. حدثنا حفص عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا مسح ثم خلع غسل قدميه. حدثنا حفص عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال إذا خلع أحد الخفين أعاد الوضوء. حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي مكحول والزهري قال إذا مسح ثم خلع قال يعيد الوضوء. حدثنا وكيع عن حسن عن منصور عن إبراهيم إذا خلعهما أو أحدهما استأنف الوضوء. حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن سيرين قال يعيد الوضوء. حدثنا هاشم ابن القاسم عن شعبة عن الحكم وحماد قال يتوضأ. حدثنا وكيع عن حسن عن عبد الجبار الهمداني عن الشعبي قال إذا خلع الخف خلع المسح. من كان يقول لا يغسل قدميه. حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور عن الحسن أنه كان يقول إذا مس على خفيه بعد الحدث ثم خلعهما إنه على طهارة فليصلي. حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة ولعمش عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم أنه رأى إبراهيم فعل ذلك ثم خلع خفيه قال ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن طاووس في الرجل يمسح ثم يخلع قال كان يقول هو على طهارة. حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن سعيد بن زيد عن كثير بن شنضير قال سألت الحسن وعطاء عن رجل توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما قال يصلي ولا يغسل قدميه. المسح على الجوربين.
عند أبي حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز المسح على الجوربين واستثنى الشافعية لو لبس على الجوربين نعلين فإنه يمسح. عند أبي حنيفة لا يمسح على الجوربين إلا إذا مشى بهما مسافة طويلة فلم تتخرق وعند أحمد يجوز المسح عليهما إذا كانا صفيقين، ولعل قول أحمد أرجح.
حدثنا أبو بكر قال أنبأنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام أن أبا مسعود كان يمسح على الجهربين.
هذا صحيح الإسناد إلى ابن مسعود. نعم.
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن عقبة بن عمرو أنه مسح على جوربين من شعر.
هذا أيضا صحيح الإسناد إلى عقبة بن عمرو.
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن مغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على جوربين والنعلين.
هذا الحديث شاذ، رواية بقية الرواة أنه مسح على خفين. نعم.
حدثنا وكيع عن أبي جناب عن أبيه عن جلاس ابن عمر أن عمر توضأ يوم جمعة ومسح على جوربيه ونعليه. حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن إبراهيم قال الجوربان والنعلان بمنزلة الخفين. حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن وشعبة عن قتادة عن سعيد المسيب والحسن أنهما قال يمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين.
أثر عمر السابق فيه أبو جناب وهو ضعيف، هو ضعيف الإسناد. نعم.
حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن إبراهيم أنه كان يمسح على الجوربين. حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين.
صحيح الإسناد إلى أنس.
حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي غالب قال رأيت أبا أمامة يمسح على الجوربين.
نعم. رواية قتادة عن أنس واردة في الصحيحين، فعنعنته عنه لا تؤثر. نعم. وحد أثر أبي أمامة جيد الإسناد. نعم. يعني أبو غالب تكلم فيه بعض أهل العلم، فبعضهم ضعفه وبعضهم قواه، قال لعل الأظهر أنه صدوق. يعني
حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الله بن سعيد عن جده قال رأيت عليا بالا ثم مسح على جوربيه ونعليه.
أبو بكر بن عياش عن عبد الله بن سعيد
أنا عبد الله بن سعيد عن جلاس رأيت عليا بالا ثم مسح على جوربيه.
جلاس. نعم. صواب عن جده.
وفي نسخة عن حرة.
حدثنا إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك أنه كان يقول في مسح على جوربين لا بأس به. حدث ابن مهدي عن سفيان عن واصل عن سعيد بن عبد الله بن ضرار أن أنس بن مالك توضأ ومسح على جوربين مرعزي.
سعيد بن عبد الله بن ضرار فيه ضعف، فالأثر ضعيف الإسناد إلى أنس.
حدثنا الثقفي عن إسماعيل بن أمية قال بلغني أن البراء بن عازب كان لا يرى بمسح الجوربين بأسا، وبلغني عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب أنهما كان لا يريان بأسا بمسح على الجوربين.
أثر البراء منقطع، لم يذكر فيه شيخ إسماعيل بن أمية.
حدثنا وكيع عن الأعمش قال حدثنا إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال رأيت البراء توضأ فمسح على الجوربين.
حسن الإسناد.
حدثنا وكيع عن سفيان
رجاء أخرج له مسلم في صحيحه والد إسماعيل، والأظهر أنه صدوق. نعم.
حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبري قال العبد عن كعب بن عبد الله أن علي بالا ثم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.
الزبرقان مجهول، هذا إسناد مجهول. نعم.
حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن مردان به كذا شيء.
نعم
مردان به على الوليد.
مردان به.
مردان به عن الوليد بن سريع عن عمرو بن كريب أن عليا توضأ ومسح على الجوربين.
يزيد هذا صدوق فالأثر حسن.
يقول الشيخ كذا في جميع النسخ عمرو بن كريب وهو خطأ، والصواب عمرو بن حريث وهو صحابي صغير. حدثنا وكيع قال حدثنا مهدي ابن ميمون عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عقبة بن عمرو أنه توضأ ومسح على الجوربين.
صحيح الإسناد.
حدثنا وكيع عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن يسير ابن عمرو قال رأيت أبا مسعود بال ثم توضأ ومسح على الجوربين.
صحيح الإسناد إلى أبي مسعود يسير، قد يقال بغير بالألف في بعض النسخ بشير، في بعضها بسر. نعم.
حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس عن فرات قال رأيت سعيد بن جبير توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. حدثنا زيد بن حباب عن هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه مسح على الجوربين.
هشام بن سعد ضعيف فالأثر ضعيف الإسناد.
من قال الجوربان بمنزلة الخفين. حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جريج عن عطاء قال المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين. حدثنا أبو داود عن عباد ابن راشد قال سألت نافع عن المسح على الجوربين فقال هما بمنزلة الخفين. حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال كان يقول الجوربان والنعلان بمنزلة الخفين، وكان لا يرى أن يمسح على واحد منهما دون صاحبه. وكيع قال أنبأنا أبو جعفر الرازي عن يحيى بكاء قال سمعت ابن عمر يقول المسح على الجوربين كالمسح على الخفين.
أبو جعفر الرازي متكلم فيه، بعضهم يقول بأنه صدوق وبعضهم ضعيفه، ويحيى البكاء أيضا فيه كلام لأهل العلم. يعني
في المسح على النعلين بلا جوربين
أكثر الفقهاء يمنعون من الاكتفاء بالمسح على النعلين وحدهما، حملوا ما ورد من آثار في المسح على النعلين من المراد به حال اقتران النعلين بالجوربين. نعم.
ولا يعلق الأمر بمشقة
هي إني على مجرد سيور كون يمسح عليها تاج إلى دليل يدل جواز المسح عليهما وحدهما. نعم.
حدثنا وكيع عن سفيان الحبيب عن زيد أن عليا بال ومسح على النعلين.
الأثر فيها حبيب بن أبي ثابت وهو يدلس وقد عن هنا.
حدثنا أبو بكر الحسين عن سدير عن أبي جعفر قال لا يمسح على النعلين.
كذا عندك حسين؟
لا حسين عن سدير.
ايش عندك؟
حسن عن بشير ذكر في نسخة حسين ذكر في نسخة وحسين عن سدير.
عندنا حنان
حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال انتهيت مع أبي إلى ماء من مياه الأعراب فتوضأ ومسح عليه فقلت له فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله.
رواية يعلى بن عطاء عن أوس منقطعة، فخبر منقطع الإسناد.
حدثنا أبو بكر عن ابن إدريس عن الأعمش عن أبي ظبيان قال رأيت علي بال قائمة ثم توضأ ومسح لنا عليه ثم أقام المؤذن فخلعهما.
هذا صحيح الإسناد لعلي.
حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن أكيل عن سويد بن غفلة أن عليا بال ومسح على النعلين.
أيضا صحيح الإسناد إلى علي رضي الله عنه.
حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ظبيان أنه رأى عليا بال في الرحبة ثم توضأ ومسح على النعلين. في المسح على الجرموقين.
يا شيخ موضع حديث علي ما يكون في من رأى أن أخلى الخفين لا ينقل إليه.
لك الكلام أنه الآن يمسح على نعليه ظاهره أنه ليس تحتهما جورب.
ما قال فخلعهما يعني خلعهما
خلع النعلين.
هو صلى بعد الخلع ولا قبل الخلع؟
بعد الخلع. كلام النعل، النعل أقرب ما له ما يسمى بهذه الأحذية التي بسيور تربطها، فهي ليست الرجل بارزة فيها، فكيف يمسحون عليها؟ ولعل المراد هنا أن النعلين كان تحتهما خفان أو تحتهما جوربان، فهو يمسح على الجورب مع النعال، فعندما هذه النعال فيها سيور، فعند إرادة الصلاة خلع النعلين وأبقى الجوربين، لعل هذا هو المراد. الجرموق خف صغير، العادة أن الخف يبلغ إلى نصف الساق، والجرموق لا يصل إلى نصف الساق، والجمهور على أنه إذا غطى الجرموق الكعب جاز المسح عليه لأنه بمثابة الخف.
حدثنا أبو بكر عن ابن إدريس عن يزيد ابن أبي زياد قال رأيت على إبراهيم جرموقين من لبود يمسح عليهما. في الجنوب يعرق في الثوب.
جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على أن عرق الجنوب طاهر.
حدثنا أبو بكر عن ابن مبارك عن هشام عن الحسن في الجنوب يعرق في الثوب حتى ينعصر قال يصلي فيه. حدثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن أكرم عن ابن عباس أنه لا يرى بأسا بعرق الجنوب والحائض.
صحيح الإسناد إلى ابن عباس.
حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بعرق الجنوب والحائض. حدثنا الثقفي عن عبد الله ابن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير في الجنوب يعرق في الثوب فيأخذ عرقه فيتمسح به لم يرى به بأسا. حدث ابن مبارك عن هشام عن أكرم عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بعرق الجنوب والحائض.
هذا أيضا صحيح لابن عباس.
حدث ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها كانت لا ترى بعرق الجنوب بأسا.
أيضا صحيح الإسناد إلى عائشة.
حدثنا يحيى بن سليم عن ابن جريج عن عطاء قال كان لا يرى بعرق الجنوب بأسا في الثوب وليس عليه فيه نجاسة. حدثنا جرير بن عبد الحميد عن العلاء قال سألت حمادة عن الحائض تعرق في ثيابها أتغسل ثيابها قال إنما تفعل ذلك المجوس. حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه.
صحيح الإسناد لابن عمر. هذه من حديثك مالك بن أنس.
حدثنا حاتم ابن وردان عن برد عن مكحول أنه كان لا يرى بأسا بعرق الجنب في ثيابه. حدث ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال بأس بعرق الجنب في الثوب. حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم في الجنب يعرق في الثوب قال يضره ولا ينضحه بالماء.
قال
لا يضره ولا ينضح بالماء.
على الخبر لا ينضحه.
قال لا يضره ولا ينضحه بالماء. في السرقين يصيب الخف والثوب.
السرقين الروث قد يكون من البهائم وقد يكون من غيرها. وعند الشافعي إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فلا بد من غسله. عند أبي حنيفة يكفي دلكه. قول أبي حنيفة وجاهته.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن زبيد والأعمش قال كان إبراهيم ينتهي إلى باب المسجد في نعليه أو في خفيه السرقين فيمسحهما ثم يدخل فيصلي. ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم ابن المنذر سألت عروة بن الزبير عن الروث يصيب النعل قال امسحه وصلي فيه. حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد قال رأيته يحك نعله أو خفه على باب المسجد قال يذكر أنه طهور. حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن حماد قال كانوا يشتدون في الروث الرطب إذا كان في الخف. حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عبد الكريم قال كان عزيزا على طاووس إذا دخل المسجد ألا يقلب خفه أو نعله. في دم البراغيث والذباب
عند الشافعي وأحمد أنه طاهر. عند مالك يجب غسله إذا كثر وانتشر دم البراغيث. نعم.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أنبأنا حجاج عن أبي جعفر وعطاء أنهما لم يريا بدم البراغيث والبعوض بأسا. حدثنا هشيم قال أنبأنا أشعث ابن سوار عن الحسن أنه قال كان الحسن لا يرى بدم الذباب والبعوض والبراغيث بأسا. حدثنا أبو معاوية عن هشام عن عروة قال صليت وفي ثوبي دم ذباب فقلت لأبي.
هشام بن عروة عندك عن
نعم
خطأ مطبعي
كثير هذا طبعتهم أقول كثير هذا
لا يتبين لنا أن النصف الثاني من المجلد فيها أخطاء مطبعية كثيرة وعدم تدقيق والنصف الأول من المجلد جيد. يبدو أن المحققين كل منهما أخذ نصف الجزء النصف الأول أضبط. نعم.
حدثنا أبو معاوية عن هشام ابن عروة قال صليت وفي ثوبي دم ذباب فقلت لأبي فقال لا يضرك. حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن جابر عن عامر وعطاء قال لا بأس بدم البراغيث. حدثنا زاجر ابن الصلت عن الحارث بن مالك قال انطلقت إلى منزل حسن فجاء رجل فسأله فقال يا أبا سعيد الرجل يبيت في الثوب فيصبح فيه من دم البراغيث شيء كثير يغسله أو ينضحه أو يصلي فيه؟ قال لا ينضحه ولا يغسله يصلي فيه. في دم السمك. حدثنا هشيم قال أنبأنا هشام عن الحسن قال لا بأس بدم السمك إلا أن تقدره. في دم الصيد يغسل أم لا؟ حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجريج عن عطاء قال اغسل ما أصابك من دم الصيد. في متيمم مر بماء فجاوزه. حدثنا معاذ بن معاذ أنبأنا أشعث عن الحسن أنه قال في متيمم مر بماء غير محتاج إلى الوضوء فجاوزه فحضرت الصلاة وليس معه ماء قال يعيد التيمم لأن قدرته على الماء تنقض تيممه الأول. في القيء والخمر تصيب الثوب. حدثنا محمد ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال القيء والخمر والدم بمنزلة يعني في الثوب.
جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على نجاسة الخمر والقيء وجوب غسل الثياب منها.
حدثنا عبد الرحمن ابن محمد المحاربي عن ليث عن مجاهد قال إذا أصاب ثوبك خمر فاغسله هو أشر من الدم.
في بعض النسخ أشد، لعلها أظهر.
لكن الشيخ وش دليل على نجاسة القيء؟
المنع من استعادته دليل على نجاسة، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نعم.
في الجنوب والحائض يرشان المسجد. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما قال لا بأس أن يرش الجنوب والحائض المسجد من كان يغسل البول من المسجد. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذنوب من ماء فصبه على بوله.
هذا صحيح الإسناد وهو الصحيحين.
حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال بال أعرابي في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصب على بوله ماء.
قيس بن أبي حازم تابعي والخبر مرسل.
حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه فبال فأمر بسجل من ماء فأفرغ على بوله.
هذا حسن الإسناد، محمد بن عمرو صدوق.
في الرجل يخوض في طين المطر. في الرجل يخوض طين المطر. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا يحيى ابن عيسى الرملي الرزين قال جاء رجل إلى أبي جعفر فقال إني أخرج في ليلة المطيرة فأدوس الطين. قال صلي. قال إني أخاف أن يكون فيها النتن والقذرة. فكأنه غضب فقال إن كنت تدوس النتن برجليك فخذ معك ماء فاغسل به رجليك. حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب أنه قال لرجل ألا مسحتهما ودخلت. حدثنا حفص بن غياث الحجاج عن الحكم قال كان علي يخوض طين المطر ويدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ.
حجاج ابن أرطاة مدلس وقد عن عنه الخبر منقطع حكما.
حدثنا شريك عن حكيم بن الديلم قال رأيت ابن معقل في يوم مطير قائما يصلي إلى سارية في المسجد وعلى رجليه مثل الخلخالين أو الحجارين.
في بعض النسخ في يوم مطر والخبر رواته ثقات لا شريك فهو صدو، فهذا إسناد حسن.
ما قلنا بالمغفل
الصواب معقل.
حدثنا شريك عن جابر عن عبد الرحمن بن أسود أنه قال رأيت علقمة والأسود يخوضان ماء المطر وإن الميازيب تنثعب ثم دخلا المسجد فصليا ولم يتوضأ.
بن معقل هو عبد الله بن معقل بن مقرن المزني، حكيم بن ديلم يروي عنه لا يروي عن ابن مغفل. ابن مغفل تابعي وليس بصحابي.
هشيم عن يونس عن الحسن قال كان إذا دخل المسجد في الأمطار نظر إلى خفيه فإن كان فيهما طين قليل مسحه ثم دخل فصلى وإن كان كثيرا خلعهما وأمر بهما فغسلا. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يخوضون الماء والطين إلى مساجدهم ويصلون ولا يغسلون أرجلهم. حدثنا معن بن عيسى عن المختار بن سعد قال رأيت القاسم بن محمد دخل المسجد يوم المطر ولم يغسل رجليه. حدثنا أبو داود عن شعبة قال كنت أخوض المطر فسألت الحكم فقال صله صله. قال وسمعت أبا إسحاق يقول كانوا يخوضون ثم يصلون ولا يحملون معهم الأكواز. حدثنا حسين ابن علي عن زائد عن إبراهيم ابن المهاجر عن عمرو بن عبد الله قال كان هزيل يخوض الرذاع كان هزيل يخوض الرداغ في خفيه ثم يصلي فيهما.
الرداغ المواطن التي فيها الطين الماء.
في المزاب يقطر على ثياب الرجل. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا حسين بن علي عن أبي موسى قال مررت مع ابن سيرين في طريق فقطر عليه مزاب فسأله عنه فقال إنه نظيف فلم يلتفت إليه ولم يباري.
نسخ عندنا فسأل عنه بدون الهاء.
من كان يحب أن يلي طهوره بنفسه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة علي بن مسعدة قال أنبأنا عبد الله الرومي قال كان عثمان يقوم من الليل فيلي طهوره بنفسه.
علي بن مسعدة متكلم فيه, الرومي مجهول ذلك, فالأثر مجهول الإسناد.
قال كان عثمان يقوم الليل فيلي طهوره بنفسه فيقال له لو أمرت بعض الخدم, فقال إني أحب أن أليه بنفسي.
الرومي كما تقدم مجهول, هذا إسناد مجهول.
حدثنا وكيع عن موسى ابن عبيدة عن العباس بن عبد الرحمن المدني قال خصلتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكيلهما إلى أحد من أهله, كان يناول المسكين بيده ويضع طهوره من الليل ويخمره.
موسى بن عبيدة ضعيف, والعباس ليس من الصحابة, هذا مرسل ضعيف.
الفطرة ما يعد فيها. حدثنا وكيع عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن طلق عن ابن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
رواته ثقات إلا ما ذكر عن مصعب بن شيبة, لعل الأظهر أنه صدوق, والحديث حسن قد أخرجه الإمام مسلم في صحيح.
حدث ابن عيين عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أنه قال خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب.
هذا صحيح الإسناد وهو في الصحيحين.
حدثنا قبيصة ابن عقبة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب ونتف الإبط وغسل البراجم وتقليم الأظفار والانتضاح بالماء والختان.
هذا ضعيف, علي بن زيد هو بن جدعان, سلمة بن محمد ظن بعضهم يقول مجهول وبعضهم يضعفه.
حدثنا شريك الليث عن مجاهد قال ست من فطرة إبراهيم: قص الشارب والسواك والفرق وقص الأظفار والاستنجاء وحلق العانة. قال ثلاثة في الرأس وثلاثة في الجسد.
يعني الفرق فرق الرأس, يعني إمالة الشعر جعله فرق.
من كان يكره أن يتفقد إحليله.
نفي للوسواس.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن بشر العبدي وأبو أسامة قال حدثنا مسعر عن عمر ابن أيوب عن الشعبي قال إن للشيطان مزقة, يعني بلة طرف الإحليل.
بلة طرف,
يعني بلة طرف الإحليل.
عمر بن أيوب العمر
السواب عمر.
حدثنا محمد البشر قال حدثنا مسعر عن منصور عن إبراهيم قال ما تفقده إنسان إلا رأى ما يكره أو يسوءه، يعني بلة طرف الإحليل. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسر عن منصور قال إنه يبل طرف الإحليل. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعب عن رجل من قريش عن أبي أمامة بن سهل قال كانوا لا يتفقدون ذلك التفقد.
الرجل مجهول، الأثر مجهول الإسناد.
حدثنا محمد بن بشر قال أنبأنا مسعر عن عمرو بن مرة قال ما وساوسه بأولع ممن يراها تعمل فيه.
ما وساوسه يعني وساوس الشيطان.
حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن مسلم بن عطية قال قال طاووس ولم تنظر إلى ذكرك. حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن أبي ذؤيب
ذكرك كذا مش عندك
لي. قال ما تفقد رجل ذكره ذلك التفقد إلا رأى ما يكره.
اللي قبله
ما في شيء.
قال طاووس ولم ينظر
ما في شيء. صح
مفقود عندك ساقط.
حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن أبي ذؤيب عن أبي أمامة بن سهل قال ما تفقد رجل ذكره ذلك التفقد إلا رأى ما يكره. حدثنا أبو أسامة عن مفضل ابن مهلهل عن منصور عن تميم بن سلمة قال قال ابن الزبير إن الشيطان يأتي الإنسان من قبل الوضوء والشعر والظفر.
هذا صحيح الإسناد لابن الزبير. كلام في الوساوس ويأتي لم تنظف شعرك فيعيد، لم تسبغ في أظافرك فيعيد مرارا عديدة. نعم.
في الرجل ينسى المضمضة والاستنشاق. حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء في من نسي مضمضة في الوضوء والاستنشاق قال يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة. حدثنا حفص ابن غياث عن حجاج عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس أنه قال إذا صلى الرجل فنسي أن يمضمض أو يستنشق من جنابة أعاد المضمضة والاستنشاق.
عائشة بنت عجرد مجهولة، فهذا سناد مجهول. نعم.
حدثنا ابن مبارك عن مثنى عن عطاء في من نسي مضمضة والاستنشاق حتى صلى قال ليس عليه إعادة. حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل ينسى مضمضة قال إن كان دخل في الصلاة فليمضي وإن لم يكن دخل في الصلاة فليمضمض ويستنشق. عباد ابن العوام عن عمر ابن عامر عن حماد عن إبراهيم قال يعيد الرجل الصلاة من نسيان المضمضة والاستنشاق. حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا وقتادة عن رجل ينسى المضمضة والاستنشاق حتى يقوم في الصلاة قال الحكم وقتادة يمضي وقال حماد ينصرف. حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال إذا نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة أعاد وإذا نسي في الوضوء أجزأه. حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى قال لا يعتد بذلك.
عندنا لا يعيد شعر النسخ عندكم.
نعم. قال في نسخة لا يعيد بذلك وفي نسخة غير منقطة. حدثنا شريك عن مغيرة وأبي الهيثم عن إبراهيم قال ليس الاستنشاق بواجب. حدثنا أسباط ابن محمد عن مغيرة عن حماد قال إذا نسي الرجل مضمضة والاستنشاق فلا يعيد. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال قلت لإبراهيم الرجل ينسى الاستنشاق فيذكر في الصلاة أنه نسي قال قال إبراهيم يمضي في صلاته قال وقال منصور والمضمضة مثل ذلك. في الرجل يرى في ثوبه الدم فيغسله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير قال إن كان بعض أمهات المؤمنين لتقرص الدم عن ثوبها بريقها.
رواية سعيد ابن جبير عن أمهات المؤمنين فيها نظر. بالتالي يبدو أنه منقطع.
حدثنا وكيع عن أبي معشر عن يزيد بن أبي زياد أن الحسن بن علي رأى في قميصه دما فبزق فيه ثم دلكه.
يزيد بن أبي زياد ضعيف، وأبو معشر أيضا ضعيف، فالأثر ضعيف الإسناد.
حدثنا وكيع عن الحسين بن جعفر قال حدثني سريط ابن عبد الله بن يسار قال رأيت ابن عمر رأى في جربانه
يجمع جراب، جراب مثل الجيب.
قال رأيت ابن عمر رأى في جربانه دما فبزق فيه ثم دلكه.
سليط مجهول، فالأثر مجهول السمات.
حدثنا خالد ابن حيان عن جعفر بن برقان قال رأيت ميمون ابن مهران يوما وهو يصلي فرأى في ثوبه دما فقال به هكذا، يعني بريقه، ثم فركه بيده. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جامع عن أبي جعفر وعامر وعطاء قالوا لا يغسل الدم بالبزاق، في الدم يغسل من الثوب فيبقى أثره.
مسألة السابقة مبنية على غسل النجاسات بغير الماء.
الراجع إذا نسيب
المضمضة الاستنشاق يظهر أن المضمضة والاستنشاق جزء من الغسل، لكنه لا يشترط في الاغتسال الموالاة، إذا ذكرهما تمضمض واستنشق إن صلى أعاد. وما بالنسبة للوضوء فأظهر أنه جزء من غسل الوجه ولا بد من الاتيان به معه، من توضأ فليستنثر.
في الدم يغسل من الثوب فيبقى أثره. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه رأى في ثوبه دما فغسله فبقي أثره أسود، ودعا بمقص فقصه فقرضه.
هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر.
حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي قال إذا غسلت الدم فبقي أثره فلا يضره. حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن مثله. حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن كريمة ابنة همام قالت سمعت عائشة وسئلت عن دم المحيض يصيب الثوب فقالت اغسليه، فقالت غسلته فلم يذهب أثره، فقالت اغسليه فإن الماء طهور.
كريمة بنت همام مجهولة، الإسناد مجهول.
في الرجل يغشى عليه فيعيد لذلك الوضوء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن أبي عدي عن عمرو عن الحسن في رجل غشي عليه وهو جالس قال يتوضأ.
الإغماء هل هو من نواقض الوضوء أو لا؟ قد حكي الإجماع على انتقاض الوضوء بالإغماء إذا كان مستغرقا.
حدثنا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال إذا أفاق المصاب توضأ. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن موسى ابن أبي زائدة قال حدثني عبيد الله
موسى.
حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن موسى ابن أبي زائدة
كذا. عندنا عائشة، قال الأظهر عائشة.
عائشة قال كذا في جميع النسخ، والصحيح موسى ابن أبي عائشة كما في البخاري. قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال أتيت عائشة فقلت حدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت نعم، مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فثقل فأغمي عليه فأفاق، فقال ضعوا لي ماء في المخضب، قالت ففعلنا، قالت فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال ضعوا لي ماء في المخضب فاغتسل حتى فعله مرارا.
هذا صحيح، هذا هو الصحيح.
من كان يحب أن يغتسل كل يوم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن عاصم ابن بهدلة عن موسى ابن طلحة أن عثمان كان يغتسل في كل يوم مرة. عندنا كي
في كي
لا
في كي عاصم ابن بهدلة تكلم فيه بعضهم، والأظهر أن رواية عن زر وأبي وائل ضعيفة، أن روايته عن غيرهما جيدة، لذلك فالأثر حسن.
هو بلا بالنجود الشيخ ولا؟
نعم هو بلا. والقارئ المشهور
المتن أن عثمان كان يغتسل في
كل يوم.
حدثنا غندر عن شعبة عن عمر ابن مرة عن يحيى ابن الجزار عن علي قال إني لا أغتسل في الليلة الباردة.
يحيى في رواية عن علي كلام فعل الأظهر أنه منقطع، قد صحح بعضهم فهذا رجاله ثقات.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن هشام عن أبيه أنه كان يغتسل في كل يوم مرة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد أنه كان يغتسل في كل يوم مرة. حدثنا وكيع وحميد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال قال علي إني لا أغتسل في الليلة الباردة من غير جنابة لأتجلد به وأتطهر.
عبد الله بن سلمة تكلم فيه بعضهم وكان على شرطة علي، والأظهر أنه صدوق، الخبر حسن.
حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة جابر بن شداد قال سمعت حمران قال سمعت حمران ابن أبان مولى عثمان بن عفان يقول كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه فيه نطفة من ماء.
حمران روايته الصحيح، و لذلك فإن هذا الأثر صحيح لسناد عثمان رضي الله عنه.
من كان يقول إذا دخلت الماء فادخله بإزار. حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي فروة قال ذهبت مع ابن أبي ليلى إلى الفرات فدخله بثوب أو قال بمئزر وقال إن له ساكنا. حدثنا المحارب عن ليث قال أخبرني من رأى حسين بن علي دخل الماء بإزار وقال إن له ساكنا.
هذا ضعيف الإسناد من رواية ليث بن أبي سليم، وقوله أخبرني من رأى هذا مجهول أو منقطع.
حدثنا ابن فضيل عن حسين قال حدثني من رأى عمر مستنقعا في الماء وعليه قميص ثم خرج فدعا بملحفة فلبسها فوق القميص.
حدثني هذا مجهول، هذا إسناد مجهول.
حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا هشام ابن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم عن عمرو ابن سعد الجاري وكان مولى عمر قال أتانا عمر صادرا عن الحج في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد أبغنا مناديل فأوتي بمناديل.
يا ابن سعد يا ابن سعد وش اسمه؟
فقال يا ابن سعد أبغنا مناديل فأوتي بمناديل فقال اغتسلوا فيه فإنه مبارك.
هذا فيه هشام بن سعد هو ضعيف.
في الرجل يذبح أيتوضأ من ذلك أم لا؟ حدثنا أبو بكر.
أكثر الفقهاء من الأئمة الأربعة على عدم انتقاض الوضوء بذبح الذبائح.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران ابن حدير عن عيسى بن هلال عن كثير مولى سلمة قال من ذبح ذبيحة فليتوضأ.
قول هنا مولى سلمة، وفي بعض النسخ مولى ابن سمرة لعلها أظهر.
حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن في الرجل يذبح البعير والشاة قال إن أصابه دم غسله وليس عليه وضوء. حدثنا مصعب ابن المقدام عن زائدة عن المغيرة عن إبراهيم قال يتوضأ الرجل ثم ذبح شاة لم يقطع ذلك طهوره، وإن أصابه دم غسله وإن لم يصبه دم فلا شيء عليه. في الرجل يريد أن يدخل الخلاء فيلبس خفيه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال رأيت إبراهيم دخل الخلاء وعليه خفاه ثم خرج فتوضأ ومسح عليهما. حدثنا وكيع قال حدثنا عمر ابن ذر عن عبد الملك بن الحارث قال دعوت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فدخل الخلاء في أخفافهما ثم خرجا فتوضأ ومسح على خفافهما ثم صليا. حدثنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن رجل لم يسمه عن إبراهيم والحكم أنهما كانا إذا أرادا أن يبولا لبسا خفافهما كي يمسحا. من قال ليس على الثوب جنابة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلد قال ليس على الثوب جنابة. حدثنا يحيى بن آدم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال الثوب لا يجلب. حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن ابن عباس قال الثوب لا يجلب. في الرجل يتوضأ فيجف بعض جسده قبل أن يفرغ من وضوئه.
هذه مسألة الموالاة. الموالاة في الوضوء غير واجبة عند أبي حنيفة، عند مالك أن الموالاة واجبة لكنها تسقط مع النسيان، وعند الشافعي وأحمد أنها فرض يعاد الوضوء عند نسيانها.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع الحسن في رجل يتوضأ فيجف وضوءه قال إن كان في عمل الوضوء غسل رجليه وإن كان في غير عمل الوضوء استأنف الوضوء. حدثنا وكيع قال سألت سفيان عن ذلك فقال يغسل قدميه، قلت وإن جف وضوءه؟ قال وإن جف الوضوء. قال وكذلك نقول. حدثنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن ليث عن مجاهد وعن جابر عن الشعبي أنهما كره أن يكتب الجنب بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا لا يرون بأسا أن يكتب الرجل الرسالة وهو على غير وضوء. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي سنان ضرار بن مرة عن عبد الله بن هذيل العنزي أنه قال كانوا يذكرون الله على كل حال إلا الجنابة.
كان باب سقط تبويب
سم
وكان تبويب الباب سقط
يعني اختلاف الموضوع كن في الجنوب يكتب على العموم النسخ ليس فيها هذا التبويب والعمل المؤلف من يذكر. نعم.
من قال ليس في النبيذ وضوء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعامر وعطاء قالوا ليس في شيء من الشراب وضوء. حدثنا أبو بكر عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد بن أبي قلابة أنه سقاهم مرة نبيذا فتوضأوا.
خالد عن أبي قلابة أبو قلابة عبد الله بن زيد كرمي خالد بن أبي إسماعيل.
في الأقطع أين يبلغ بالوضوء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو أي الحسن في الأقطع إذا قطعت يده من المفصل فأراد أن يتوضأ غسل القطع وإذا قطعت الكف غسل إلى المرفق. في الرجل لا يستمسك بوله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت أصابه سلس من بول فكان يصلي وهو لا يرقى.
لا يتوقف الدم والأثر فيه يحيى بن يمان وهو ضعيف ورواية الزهري عن زيد منقطع الخبر ضعيف منقطع.
في الرجل ترجله الحائض. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا ابن علي عن سلمة بن علقمة عن محمد قال نبئت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ترجله الحائض ويقول إن حيضتها ليست في يدها.
هذا الأثر بهذا الإسناد مرسل.
حدث ابن نمير ويعلى ابن عبيد عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا حائض وهو عاكف.
الصحيح الإسناد وقد أخرجه البخاري.
حدثنا عبده ابن سليمان عن عبيد الله عن نافع ابن عمر قال ربما وضأته جارية من جواره وهي حائض تغسل قدميه.
هذا إسناد صحيح.
حدثنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن جارية كانت تغسل رجليه وهي حائض.
أيضا هذا صحيح الإسناد.
حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدني رأسه إلي وأنا حائض وهو مجاور تعني معتكفا فيضعه في حجري فأغسله وأرجله وأنا حائض.
هذا صحيح الإسناد.
حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة أن أبا ظبيان سأل إبراهيم عن الحائض توضئ المريض قال لا بأس به. حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال بأس أن تغتسل الحائض وترج قال لا بأس أن تغسل الحائض رأس الرجل وترجله حدثنا سفيان ابن عيينة عن منبوذ عن أمه قالت دخل ابن عباس على ميمونة فقالت أي بني ماني أراك شاعثا رأسك قال إن أم عمار مرجلتي حائض. قالت أي بني وأين الحيضة من اليد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا وهي حائض.
هذا الأثر فيه أم منبوذ غير معلومة الحال فهذا إسناد مجهول.
في المريض لا يستطيع أن يتوضأ. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا عمر ابن أيوب الموصلي عن ابن أبي ذئب عن الزهري في المريض لا يستطيع أن يتوضأ قال يتيمم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير ومجاهد قال في المريض تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه قال هو بمنزلة المسافر الذي لا يجد الماء يتيمم. وسألت عطاء فقال لا بد من الماء ويسخن له.
هذا آخر كتاب الطهارة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.